أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع أسمى آيات التهاني في أجواء ذكرى المبعث النبوي الشريف، ونطلب عيديتنا الرضا، رضا محمديا لا سخط بعده أبدا، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ونطلب قضاء الحوائج العامة والخاصة، خصوصا لأهلنا في اليمن والبحرين والشام والعراق وفلسطين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث عظمة المبعث النبوي الشريف. أسعد الله أيامنا جميعا وجعلنا من أهل هذا العيد الذي هو أعظم الأعياد على الإطلاق. كل الأعياد وكل المناسبات تستمد عظمتها من عظمة المبعث الشريف. هذه البعثة النبوية كانت مقررة في علم الله عز وجل قبل أن يخلق الله تعالى الخلق. عندما نقول في 27 من رجب ذكرى المبعث الشريف، فليس معنى هذا على الإطلاق أن المبعث لم يكن له وجود في العوالم السابقة، وإنما وجد في هذا التاريخ في 27 من شهر رجب. من بركات المبعث الشريف، عندما نريد أن نستعرض البركات المختلفة للمبعث الشريف، نجد أولا أن بركة خلق الكون والأملاك والأفلاك، هذه البركة كلها إحدى بركات المبعث الشريف، بمعنى أن الله عز وجل قرر وهو بكل شيء عليم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علة للخلق، سببا للخلق. عندما نجد أن الشيعة والسنة أجمعنا على مضمون لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل بطينته، بإجماع المسلمين سر الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى أن سر الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الخلق، لتشبيه الفكرة كيف أن كل شخص عندما يريد أن ينفذ مشروعا، في البداية تكون خطة هذا المشروع واضحة أمامه ثم ينفذ، كيف المهندس يرسم الخريطة ثم تنفذ هذه الخريطة. مشروع الخلق، مشروع وجود هذا الكون، مشروع خلق الإنسان، هو في علم الله عز وجل قبل أن يوجد، وبما أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فقد علم أن أفضل الخلق عندما يأتون إلى الدنيا على الإطلاق وبمنتهى العدل، يعني بدون تدخل من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مثلا يفضل بدون سبب، وإنما وفق موازين العدل، عندما سيأتي الناس إلى هذه الحياة الدنيا سيكون منهم أنبياء وأولياء وأوصياء وناس صالحين وناس غير صالحين، لكن سيد الخلق على الإطلاق من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يليه أهل البيت عليهم السلام، وبعدهم الأنبياء وسائر الأنبياء وسائر الأولياء. إذن لأن الله عز وجل بكل شيء عليم وعلم أن هذا سيكون وهذا الأمر يستحق أن يوجد، فأوجد الخلق بهذا السبب. من بركات المبعث الشريف إرسال النبيين وإنزال الكتب السماوية، يعني هذا العرض الذي ذكرته، هذا العرض يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل النبيين إلا بعد أن قرر أن يخلق الخلق ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خط نبوته وكراماته يرسل الله عز وجل الأنبياء. نحن عادة نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله هو الشاهد على الأنبياء، والقرآن الكريم يصرح بذلك. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله هو الشاهد على الأنبياء إذا لم يكن موجودا قبلهم ومعهم وبعدهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجد إلا عندما ولد، ولم تكن البعثة مذكورة إلا عندما أصبح في سن 40، عندئذ بعثه الله عز وجل، فإذا كيف سيكون الشاهد على الأنبياء؟ الشاهد لابد أن يشهد، لابد أن يكون موجودا بنحو من الوجود، مش بالجسد. الوجود الذي كان قبل خلق النبي آدم وقبل خلق الخلق هو وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وجود الحقيقة المحمدية بتجلياتها بصورة غير صورة هذا الوجود بالجسد، وهذا ما يصرح به علماؤنا، منهم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. إذن من بركات المبعث الشريف خلق الكون والوجود، ومن بركات المبعث الشريف إرسال الأنبياء وإنزال الكتب، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبعث نبي إلا وتوسل بأهل البيت عليهم السلام. إذن عظمة المبعث الشريف ترجع إلى مرحلة ما قبل خلق الخلق. العظمة مش جديدة، مش إنه والله بالأزمان المتأخرة على إرسال الأنبياء. صح إنه تم تنفيذ البعثة في الفترة المتأخرة، إلا أنها كانت موجودة من السابق. نجد في كلمات العلماء الكثيرة حول هذه المعاني، حول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر الخلق وأنه الشاهد على الأنبياء، طبعا الكلمات المختلفة لكبار العلماء تجمع على هذا، ومن علمائنا المراجع من نظم هذا شعرا، مثلا أستاذ السيد الطباطبائي صاحب الميزان، أستاذ مرجع وفيلسوف عظيم جدا، شيخ محمد حسين الأصفهاني، له ديوان الأنوار القدسية. الآن مش محل الشاهد الإيطالي، لكن ألفت إلى بيتين من الأبيات التي وردت في كتاب الأنوار القدسية. يقول: هو النبي حين لا آدم ما كان في آدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي. آدم عليه السلام عندما فتح عيناه رأى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها فجاءه الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. هو النبي حين لا آدم بل ولا وجود غيره عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وآله كان ولم يكن مع الله أحد، والواحد المطلق أول العدد. الله أحد لكن النبي واحد، رقم واحد. لا يقال لله عز وجل واحد لكن أحد، أحد معنى أنه هو الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواحد، هو الأول. من بركات البعث الشريف القرآن الكريم. يعني لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن. القرآن الكريم مرتبط بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من بركات البعثة الشريفة أهل البيت عليهم السلام. وما أدراك ما القرآن الكريم، وما أدراك ما أهل البيت. القرآن الكريم مستوى الهداية الإلهي الموجود فيه لم يوجد في الكتب من قبله، ولا يوجد في كتاب من بعده. هو الكتاب السماوي الأول. طبعا هذه الحقائق الإلهية تنزل من الله عز وجل على من له القابلية للتلقي لهذه الحقائق. الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده بحث أنه هل نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أن النبي استنزل القرآن. صح، بالحالتين الله عز وجل أنزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مرة في قابلية في الرسول استنزلت القرآن، مرة ما في قابلية. ويتبنى الإمام الخميني أن النبي صلى الله عليه وآله استنزل القرآن، القابلية الموجودة فيه جعلته أهلا لهذه الحقائق التي لم تعطى لأحد من الخلق على الإطلاق. الهداية الإلهية بلغت هذه المرتبة الأعظم. أهل البيت عليهم السلام مثلا في شهر رجب نحن عنا مناسبة الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الجواد، الإمام الهادي سلام الله عليهم جميعا، الإمام الكاظم باب الحوائج موسى سلام الله عليه. كل مناسبة هي مناسبة معصوم، كل معصوم منهم من 13 أعظم من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الباقر سلام الله عليه هو بتعبير أحد علماء المصريين المستشار عبد الحليم الجندي يعبر الإمام الباقر عليه السلام معلم البشرية. الإمام الصادق عليه السلام كذلك معلم البشرية. يعني معصومين 13 هم بركات إلهية عظيمة، وكل هذه البركات ترجع إلى بركة المبعث الشريف. بعض علماءنا عندما يتحدث عن عظمة المبعث يقول لا يمكن أن نصف عظمة المبعث الشريف. سيد ابن طاووس عنده عبارات كثيرة جدا حول أن القلب يعجز واللسان يخرس ولا يستطيع البيان كذا، لا يمكن وصف عظمة المبعث. آية الله الملك التبريزي في المراقبات يقول: امتحن قلبك، إن وجدت أنك في يوم المبعث كأنه يوم عادي فإذا عندك مشكلة، عندك مشكلة، باعتبار أن كل ما في الكون من بركات وخير البركات اللي ذكرتها، وبعدان كل ما في الكون من خير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو السبب؟ السبب أن يعني الدليل على هذا أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الظاهرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله تعالى؟ فيقول صلى الله عليه وآله: نور نبيك يا جابر، ومنه خلق كل خير. صلوا على محمد وآل محمد. هذه البعثة العظيمة والتي تتفرع عليها كل البركات، ما هو الهدف منها؟ الهدف باختصار الأخلاق الفاضلة، تهذيب النفس، تزكي. لا يصح أن نتحدث عن العظمة، عظمة المبعث الشريف، ولا نسأل أنفسنا أين نحن عن تحقيق هدف البعثة فينا. يعني كل شخص يجب أن يسأل نفسه: هل أنا منسجم مع هدف البعثة؟ الله عز وجل عندما يتحدث عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يزكيهم. طيب، ما هو موقفي من التزكية؟ هلأ في عنا أنماط تدين عديدة، بتشوف في نمط تدين أصلا ما له علاقة بالعبادات المستحبة والأذكار، وصح أنه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، بس هو ما له خلق ومش واجب خلاص، وتبنى الشخصية على هذا الأساس. والوقت الذي يكون عنده ويفترض أن يؤدي فيه هذه الأذكار ليكون منسجما مع الهدف من الخلق، يؤدي فيها أعمال مختلفة، إما مجالس لغو له أو موسيقى أو أي شيء، قد يكون مثلا مطالعة، ربما يكون أشياء مفيدة، لكن لا يفكر بالجانب العبادي. إذا بطالع بطالع من باب أنه بده يوسع معلوماته بس، مش أنه والله بيهتم بالأمور الأساسية اللي لازم، أنه مثلا الاستعداد للآخرة وما شابه. طيب، هذا نمط من التدين موجود، وبتلاقي أنماط شتى مختلفة تتراوح بين التدين الضعيف بدرجة 0 كذا، وبين درجة 1%، تدين 2%، أشكال وألوان، وبتعبير العراقيين أشكال وأرناق. طيب، نمط الشخصية المؤمن شو هو؟ نمط التزكي، تزكية النفس، تهذيب النفس. هي التزكي هدف البعثة، بمقدار ما يكون الشخص منا يهتم بتزكية نفسه، بمقدار ما يكون منسجما مع الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله أشهد أن محمدا رسول الله، وبمقدار ما لا يهتم بالتزكية يكون بعيدا عن الهدف من البعثة، بعيدا عن الاعتقاد الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نلاحظ بعض الآيات القرآنية كيف تتحدث عن الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في القرآن الكريم نجد على لسان النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تزكي إذن محور أساسي، إنك أنت العزيز الحكيم، هي سورة البقرة 129. في سورة آل عمران يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا شو هدفي من هذا الكلام؟ هدفي أن نركز على الهدف القرآني الذي بيّنه القرآن للمبعث النبوي الشريف. بعدين بننتقل لمرحلة أنه قديش نحن عم نحرص على تطبيق هذا الهدف. الآية الثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذا التزكية هدف، شو هي التزكية؟ ما المراد بالتزكية حتى نعرف أنه واحدنا عم يهتم بالتزكية ولا لا؟ التزكية باختصار، هلأ رح أذكر كلام بعض المصادر اللغوية بس حتى ما ضيع وضيع، خليني أوضح الفكرة بشكل مختصر وبعدين بحكي بالتفاصيل. التزكية هي عبارة عن التنقية، تنظيف، تعزيل، بحيث أنه ما يظل واحد فيه حتى طعمة غلط. يقال الأكل زكي، أو مثلا بالتعبير القرآني أيها أزكى طعاما، أيها أزكى طعاما. هون في نقطة خلينا ننتبه لها بالضوء على البحث منيح، أنه المشهور عنا الزكاة هي مسألة مالية بس، مع أنه الزكاة أعم من المال. والزكاة لما نستعمل هاللفظ بمثلا المال يعني بالزكاة المالية، باعتبار أننا ننقي المال مما يجب أن يخرج منه. ننحي، تزكيه تنحي، وزكاها يعني نقاها، نحى الرذائل منها، قد أفلح من زكاها. لا بتجينا تفاصيل. للأسف أنه غلب علينا أنه التزكية هي المسألة المالية، فحرمنا من فوائد مثلا وأوصاني بالصلاة والزكاة. نحن بنفهم أنه صلاة وزكاة مالية، لا، أوصاني بالصلاة تهذيب النفس والتزكية، وهذا باب كتير عظيم. يعني صوروا أنه الهدف من البعثة واصل لمرحلة عنا أنه مغطى علينا عادة، مش عم نلتفت أنه القرآن الكريم عم يحكي عن الهدف من البعثة بعنوان التزكي، والتزكي هيك. صح أنه كلنا حافظين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأنه الأخلاق، بس الأخلاق شو موقفنا منها؟ بالإضافة لهذا التزكي في عنا هيك إشكالية بالتعامل معها. الراغب الأصفهاني من علماء اللغة، كتاب المفردات، هذا الكتاب عادة يعتمده كثيرا سير الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يعني عنده المصدر اللغوي الأساسي هو المفردات للراغب الأصفهاني. يقول، رح حاول أعطي فكرة بشكل سريع لأنه المسائل اللغوية عادة شوية ثقيلة على السمع. أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى، الله عز وجل بزكي الشخص بعد أن يعمل المطلوب منه. يعني كيف مثلا والله التلميذ بيكتب المسابقة، بس مين اللي بيعطيه علامة؟ مين اللي بيشهد بأنه ناجح؟ الأستاذ. أيضا أنه واحد يترك الكذب، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك التعصيب، يترك سوء الظن، عم بينظف حاله، نظف حاله، الله عز وجل بزكيه، بيشهد له بأنه تزكى. ثم يقول النمو، طبعا رأي المفردات الراغب الأصفهاني رأي الزكاة النمو، ورأي عالم لغوي اسمه المصطفى، والشيخ المصطفى، وفي كتاب التحقيق في كلمات القرآن، رأيه أنه الأصل في مادة الزكاة الأصل هو التنحية، التنقية، تنظيف، والزيادة بتنتج عن هذا، يعني هي ملازمة لهذا الأمر، أنه الإنسان ينقي ماله من الذي ينبغي أن يدفعه من حقوق الفقراء، حق السائل والمحروم، فبيزيد ماله. لكن الزكاة مش هي إخراج المال، الزكاة هي حالة تعطى له بعد أن يخرج المال، بعد أن ينحي، بعد أن ينقي، بيكون عنده بركة معينة. فإذا المعنى الحقيقي للزكاة التنقية، وينتج عنها التنمية والنمو. التزكية تكون في الأمور الدنيوية والأخروية، في الأمور المادية والمعنوية، وتزكية النفس معناها تنميتها بالخيرات. في القرآن الكريم قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة. لما نلاحظ الآيات في حث على الزكاة عجيب جدا. صح أن الزكاة المالية مهمة جدا وإلها أحكام شرعية، لكن هذا الحث على الزكاة في القرآن الكريم وذكر الزكاة، الزكاة يزكيهم وإلى آخره، مش بس لأجل الزكاة المالية. يقول: وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة. لما بزكي نفسه بصير بالدنيا يستحق الأوصاف المحمودة، وبالآخرة يستحق الأجر والمثوب. ثم يتكلم حول مين هذا اللي عم يحكي، الراغب الأصفهاني. يقول: تزكية الإنسان لنفسه على قسمين، في تزكية ممدوحة وتزكية مذمومة. تزكية الممدوحة تزكية الإنسان نفسه بالفعل، بيعمل شيء عم ينظف نفسه، عم بيزكي نفسه. لكن التزكية المذمومة للنفس انه يمدح حاله، يعني بالقول بالكلام. للأسف السائد بيننا انه نحن بنهتم بالتزكية بالقول ونقلل الاهتمام بالتزكية بالفعل. كيف نقلل الاهتمام بالتزكية بالفعل؟ الشيء اللي انا حابب ضوع عليه لنفسي وللجميع، ويشهد الله اني لا استثني نفسي، انه السائد بيننا انه واحد بيظل يعصب ويحتد ودائما ردة فعله ردة فيها شراسي، وبس يفوت عبيته لأدنى شغلي ممكن يعمل مشكلة ويصرخ. هذا ما له علاقة بالتدين الحقيقي. هذه النفس مدسات، والقرآن بيقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شو معنى دساها؟ بنفهمه من زكاها، ألهمها فجورها وتقواها، مش هيك؟ التدسي الفجور والتزكي التقوى. التدسي فيها تغطية، كيف قلنا التزكية تنقية، هذاك لا بزت مثلا. كيف واحد عم شخص عم بيعزل لك بهالبيت وبيخلي تكرم النفايات بيكدسها ورا البراد بالمكان الفلاني هون هون. فإذا واحدنا بيظل كل عمره عم بيغطي وبيخبي وبيحط سوء الظن وبيحط حقد وبيحط عادي على الكذب ونظرة حرام وبر عدم بر الوالدين العقوق محرمات المختلفة، شو بصير؟ هذا بصير جهنم، لأنه عم بيغطي وعم بيدس، يعني يركم هذه المسائل السلبية فوق بعض. فإذا تزكي نوعان: تزكية الإنسان لنفسه بالعمل، هذه التزكية ممدوحة هي المطلوبة، ولهذه التزكية كانت البعثة يزكيهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأجيال من خلال هذه التعاليم والتوجيهات الدينية والأخلاقية. يقول: سئل حكيم قال عز وجل: لا تزكوا أنفسكم. قيل لهذا الحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ شو الشيء اللي مش منيح حتى إذا كان حق؟ بيقول: مدح الرجل نفسه. أنه واحد يمدح نفسه، لأنه بالنتيجة هذا يتنافى مع التواضع، يتنافى مع الشكر، يتنافى مع وما بكم من نعمة فمن الله. بس واحد يصير يقول أنا بالأصل تزكية النفس أنه بده يشيل الأنا، لأنه فعلا أي واحد منا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، نفس منه عز وجل، القدرة على كل شيء منه سبحانه وتعالى. فإذا في توحيد ما في إثنينية، ما في الله وأني، في الله عز وجل أعطاني ولولاه لما كنت شيئا. هذا الأمر يتحقق من خلال تنقية النفس من الرذائل اللي بتخلي الأنا تبرز. فإذا واحد صار يمدح نفسه وإن كان يتكلم حق، يعني مثلا يمدح نفسه بصلاة الليل وهو بصليها، بس هذا المدح سيء لا يصح، لأنه يقوي جانب العجب والرياء ويخرجه من خط الطاعة. ثم حول معنى الأصل اللغوي للتزكية، بعد ما ذكرت كلام الراغب أشرت لكلام المصطفوي، يقول الأصل الواحد في هذه المادة، المادة يعني مادة التزكية وزكاهم زكا، هو تنحية ما ليس بحق وإخراجه عن المتن السالم، وذلك كإزالة رذائل الصفات عن القلب. التزكي واحد بده يخلص من الغضب، استبداد الغضب فيه، بده يخلص من الغيبة، بيكون عم بيزكي نفسه، عم بيشيل الرذائل من قلبه. وتنحية الأعمال السيئة عن برنامج الحياة الإنساني، اللي بالعادة بيقطع حكي اللي عم يحكي هو إياه، بيقطع له حديثه، هذا خلاف الأدب، هذا عادة سيئة، فبده يزكي نفسه شو ما كان. في أصعنا ببعض مناقب الإمام الرضا عليه السلام أو غيره، أنه ما لا يقطع كلام أحد، لا يمد قدما أمام أحد، من الأمور الطبيعية جدا اللي لازم المؤمن ينقي حاله باستمرار. رحلة المؤمن اللي بده يهتم بالتزكية بده يكون كل عمره عم بيراقب نفسه ويخرج منها السلبيات. هذا نقيض للجو الموجود، انه واحدنا راضي عن حاله وشايف حاله انه اصلا نسخة لا تتكرر، وبيتقاتل مع الاخرين على الاساس. هو صغير، الاولاد صغار كيف بيتناقروا مع بعضهم، هذه إلك لا هذه إلي، أنا أشطر منك، وبيكبر واحد وبتكبر معه هالمشاكل. وين التزكية؟ ما في لا تزكية ولا شيء، في تدسية. بصير هم الشخص أن يدسي نفسه، ولا مرة اهتم أن يزكي نفسه، إلا أحيانا بعض المرات أنه بيهتم بشيء ثم بيرجع بيخربهم. ثم يقول والفرق بين التطهير والتزكية والتهذيب، في عنا تطهير يطهرهم، وفي عنا يزكيهم، وفي التهذيب أنه يهذب الشخص نفسه. الفرق النظر في التطهير إلى جهة حصول الطهارة، شيء نتيجة لحالة معينة، أنه صار في تزكية، فواحد التلميذ مثلا كتب مسابقته، شهد له الأستاذ، بينتج عن هالشهادة اللي بالنسبة لموضوعنا هون، بينتج عن تنقية النفس تزكية، التزكية بلازمها حال الطهارة، إلى أن يصل أنه النماء الزيادة الصلاح الطهارة البركة واللياقة مش هي معنى التزكية، هي من لوازم التزكية. التزكية هي التنحي، يعني بتعبيرنا التعزيل. طيب خلينا بناء لهذا الجو اللغوي خلينا نشوف بعض الآيات القرآنية حول التزكي. في القرآن الكريم لا نجاح لا فلاح إلا بالتزكي، قد أفلح من زكاها، معنى أنه غير من يهتم بتزكية نفسه خائب ليس مفلحا. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى، إذن الذي لا يتزكى لا يفلح. في رواية طريفة حول وذكر اسم ربه فصلى عن الإمام الرضا عليه السلام، بيسأل واحد بيقول له شو معنى وذكر اسم ربه فصلى، بيقول له يعني بس يذكر اسم الله عز وجل بيقوم بصلي ركعتين. بيقول له الإمام سلام الله عليه لقد كلف الله إذن عبده شططا، كل ما يذكر اسم الله عز وجل يقوم يصلي. هذه فصلى، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. على محمد وعجل. إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لاحظوا هالمقارنة بين الصلاة على النبي وآله والتزكية، والروايات عجيبة حول أن الإكثار من اللهم صل على محمد وآل محمد طريق إلى التزكية، تهدم الذنوب هدما، تذهب النفاق، ورفع الصوت فيها بالخصوص العظم الموجود فيها تؤدي إلى التزكية، بحيث أنه هي برنامج، هي منهج، ويوصل إلى الدرجات العالية من التزكية. أيضا في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، أشرت قبل قليل قد أفلح من زكاها، زكاها هذه إلى علاقة بتقواها، وقد خاب من دساها إلى علاقة بفجورها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في القرآن الكريم أيضا التزكية كما هي الفلاح، التزكية هي صدق الإيمان، يعني ما ممكن واحد يكون مؤمن حقيقة إلا إذا كان يهتم بتزكية نفسه. قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هن؟ الذين اهتموا بالتزكية، يعني اهتموا بالأخلاق، يعني المراقبة لابد منها، يعني أن يجمع الإنسان بين قناعة بأنه متدين وبعده عنده معاصي، سوء خلق، شراسة، حقد على الآخرين وصراخ على الآخرين ورياء. لا، مش مؤمن، مش مؤمن. أيضا قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أيضا عن النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني النبي موسى رايح لعند هالفرعون عاد شو تزكى. إذن التدين هو التزكية. نتيجة هذه الأمور التي تقدمت، أولا الهدف من البعث الشريف التزكي، ومعناها شو؟ شو معنى التزكي؟ تنحية الملكات والعادات السيئة. النقيض للتزكي ما هو؟ هو التدسية. يعني واحدنا إذا ما قام بيكون مثلا قاعد أو كذا، في يعني لابد وأن يكون بحالا، إذا كان لا يهتم بالتزكية بده يكون في عنده نقيض موجود، عدم التزكية موجود. النقيض للتزكية هو التدسي، والذي لا يزكي نفسه بالعمل ستكون نفسه مدسات ولا يفلح. بمقدار العناية بالتزكية هي النتيجة الثالثة، تكون الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا للأسف السائد عنا هو الفصل بين التدين والتزكية. يعني واحدنا إذا بده يأكل أكل معينة إذا ملح ناقص أو زايد ما بتتاكل. طيب فإذا واحدنا هو نتيجة عدم التزكية بيكون ملحه أكثر من الملح اللي بيخرب الأساطل والأزانات والبيوت. فإذا تزكية لابد منها. الفصل بين التدين والتزكية هو فصل بين التدين والهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السائد هو التزكية بالقول مثل ما مرأ معنا، وقد يجتمع ببعض التزكية بأعمال عبادية. لاحظوا هون نقطة كتير حساسة، إنه واحدنا مهتم بالتدين وبتدينه وعنده هيك أمراض نفسية من قبيل إنه يؤذي الآخرين وبيغتاب ونميمة وتكبر واستهزاء، لكن بيقول لك أنا كيف بدي أعوض، بدي اهتم بعض الأمور العبادية، بدي أقرأ أدعية، بدي طالع بعض الكتب هيك حول الآخرة والموت وما شابه. لكن مرة بيعمل أعمال وأدعي وبيقرأ كتب عن المعاد حتى يصلح حاله، مرة لا، دق المي وهي مي، هو هيك، هو سيبقى هكذا وراضي عن حاله تماما ويريد أن يأتي بأمور عبادية. هذا الإنسان عنده مرض أخطر من الفصل بين الدين والسياسة، هو يفصل بين العبادات والتزكية. نحن ليش بنصلي؟ نصلي حتى ننتهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا واحد كان ناوي يظل مقيم على الفحشاء والمنكر وبده يصلي، مش معناها ما يصلي، لا، معناها يصلي ويربط بين الصلاة والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. النتيجة الخامسة أن الفصل بين التدين والتزكية هو الوجه الآخر للفصل بين التدين وحسن الخلق. النتيجة النهائية أن التزكية تغيب عن موقع اهتمامنا، ما بيعود واحدنا يتعامل مع التزكية كهدف. يعني لما بقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي التفت أنه لازم يكون عم بشتغل في خط التزكية. لما بدي احتفل بذكرى المبعث الشريف، هذا المبعث الهدف منه شو؟ التزكية. أين أنا من هذه التزكية؟ ومهما كان الإنسان مقصر فيستطيع بلحظات أن يتوب ويقرر أن يبدأ المسير السليم، مسير مراقبة النفس، ومن خلال تفقه دراسة الفقه والالتزام بالحكم الشرعي والحرص على توجيهات العلماء الذين يثق بهم. هذا الجو العام للفصل بين التدين والتزكية، أو الفصل بين التدين والأخلاق، نتج عنه ابتعادنا عن أوامر نبوية وإلهية شديدة الوضوح، شديدة الوضوح. لكن نحن بنقراها، ما رح أذكر بعض النماذج من الروايات، لكن هالنماذج كلها حول كم شغلة، لهن كظم الغيظ والعفو والحلم. هذه نماذج من التزكية، يعني هي من الموارد اللي الإنسان لازم يزكي نفسه فيهم، لازم يعود حاله على كظم الغيظ، مش أنه بمجرد ما يسمع له كلمة أنه هو ما قادر يصبر أبدا. طيب وين والكاظمين الغيظ؟ العفو، ممكن تلاقي انه شخص منا بيقضي عمره ما مستعد يسامح حدا اطلاقا اطلاقا. وعادة البيوت اذا كان في واحد من الزوجين يعفو، يصير في مجال لاستقامة هذا البيت. اما اذا كان اثنينهم ما بيعفو والعياذ بالله، واذا كان الزوج ما بيعفو فالبيت يتحول الى جحيم. العفو. طيب الحلم، حلم شو يعني؟ يعني واحد يواجه أمرا يستفزه ويثيره جدا 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 ومع ذلك هو يحلم، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. طيب هو بيحلم علينا الله عز وجل، نحن أصلا ما بنفكر نحلم مع بعضنا؟ طيب شو هالمتدين المهتم بالتزكية ومهتم بالمبعث الشريف وبالعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلوب أن يستجيب لله وللرسول؟ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من الأمور اللي بتحيينا كظم الغيظ والعفو والحلم، وهو ما بنهتم فيهم نهائيا. رح أذكر بعض النماذج كيف روايات موجودة منخليها كأنه فولكلور هذه. وإذا صرنا بدنا نحكي عن مفاهيم نحكي والله نحن عنا أمور عظيمة هيك، كيف كظم الغيظ وكيف إلى آخره. مثلا علامة المجلس في البحار على طريقته بيذكر الآيات بتسلسل القرآن الكريم، يقول سورة البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هلأ نحن إذا واحدنا واجه مشكلة أو المشاكل اللي بتصير ببيوتنا بالعلاقات الاجتماعية، بتشوف بمجرد ما أنه واحد يهاجم التاني، طيب ليش عم تهاجمه أنت؟ مش شايف شو عمل؟ يعني مش وارد لا عفو لا تسامح، ما أنه شو عمل؟ خلص صبر ما حدا يفكر فيه، هذا نقيض للتزكية. أو مثلا سورة آل عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كيف واحد بدي يطلب من الله أن يعفو عنه ويقضي عمره يطلب منه أن يعفو عنه ولا يريد أن يعفو عن أحد وبيعتبر أنه حق؟ طيب ليش ما بتسامحه؟ بيقول لك مش حقي أنا هذا، ما عمل لك سامحه مسألة مالية، بس أنه على الأقل سامحه بحق معنوي. هلأ هو غلط أنت ممكن بعدين أنت تغلط تحتاج إلى مسامحته. أو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه نحن منقرب صوبها وأعرض عن الجاهلين، أبدا نحن منصير ندور دوارة على الجاهل حتى نستفزه، مش أنه إذا هو اتحرش فينا نحن نعرض عنه، لا نحن شغلتنا وعملتنا. نكون قاعدين مثلا مجلس قاعدين الناس بيطلع واحد بالتاني بيضحك عليه وبصير يعايره أو ما شابه، والعياذ بالله هي تزكية هي تدين هي بناء شخصية. طيب سورة الرعد ويدرؤون بالحسنة السيئة. بالله أنا وياك أيمتى نحن واجهنا الإساءة بالإحسان؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة مرتين بالقرآن الكريم، هذه غير ادفع بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة. بدك تخلص تتخلص من مشكلة، بدك تحل مشكلة، المنيح بحل، ادفع بالتي هي أحسن. بتكون انت عم توكل على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بغير القلوب بحل، بس لا نحن طريقتنا لأنه ما بدنا نزكي أنفسنا، طريقتنا أنه نحن منحصل حقنا بإيدنا، ولو ما إيدي بهالشغلة ما بيمشي الحال، وإذا أنا ما بطلع حقي منه لهذا ما بكون فلان. هذا وين ويدرؤون بالحسنة السيئة؟ ممكن واحد يقضي عمره 80 سنة 90 سنة 100 سنة ولا مرة طبق بحياته ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا انكسر صحن شو منقله للتاني؟ شو أعمى؟ هو صحن ممكن تصير القصة كثير. شو هالتزكية هذه؟ هذه التدسية بحيث أنه واحد عم بدسهن عم براكم إلى آن طلعوا لبرا انفلشوا. هي العيدية اللي بدنا نطلبها بأجواء المبعث الشريف، أن يمن الله عز وجل علينا بالتوفيق لتهذيب النفس، لإدراك شو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نحن عم نحكي عن مين؟ عن من قال فيه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. خلق أمير المؤمنين سلام الله عليه، خلق الزهراء عليه السلام، الحسنين، تسعى المعصومين، أخلاق إمام زماننا عز تعالى فرجه الشريف. نحن بدنا نصير بهالجو، والله بجو أخلاق آل أبي سفيان، هذا النكد والمناقرة والمطابشة عطول والغيبة والنميمة والتعالي والاستهزاء وكل واحد بده يكون مثل الزيت، هذا مش بناء إيماني إطلاقا. حتى إذا كان واحد داهن حاله لابس عمامة بس أخلاقه هيك، هذا شيطان. إذا كان ناوي يصلح ومش عم يقدر منيح، بس بده يكمل. اما اصلا راضي عن حاله ومعتبر انه ما في مشكلة والتدين شو بدي جمع له شوية اذكار شوية عبادات، برجع بقول مش معناه يترك العبادات والاذكار، وانما لا، يجب ان يربط بين العبادات والتزكية. الهي انا بدي اقرا دعاء كمال حتى توفقني اني زكي نفسي، الهي انا بدي اصلي هالصلاة المستحبة حتى يصير عندي رصيد من الحسنات يمكنني اني اصبر. هيك بنكون عم نربط بين العبادات وبين التزكية. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها مجددا، واجعل عيديتنا رضاك رضاك رضاك، فإنك ولي الإحسان والنعم. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني مسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت بعد شو، وزدني من فضلك يا كريم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل من عيديتنا تفريج عن جميع المكروبين خصوصا الحاضرين والسامعين، وأهلنا في اليمن والبحرين والحجاز والعراق والشام وفلسطين وفي كل مكان يواجه الناس ظلمة الطواغيت، وخصوصا آل سعود ودواعشهم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.